ولا يتم التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد إلا بمجانبة ضده، وضد التوحيد هو الشرك بالله عز وجل بجميع أنواعه. لذلك هنا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن تمام التوحيد عدم الشرك بالله عز وجل بجميع أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، والفرق بين هذه الثلاثة معلوم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو عبادة غيره معه، ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل الخلود في النار والعياذ بالله، لا يستحق الرحمة. وأسباب الرحمة أساسها توحيد الله عز وجل وفعل الطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات. كذلك أيضا الشرك الأصغر خطير، وهو يكون في الأقوال وفي الأفعال. أما في الأقوال فما ذكره العلماء من كلام عوام الناس بقولهم لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان لحصل كذا وكذا، نسبوا نعمة السلامة إلى فلان، وكان الحل لهذه العبارة أن يقال لولا الله ثم فلان، إذ كان له يد في تحصيل أمر أو دفع مكروه أو تحصيل مطلوب أو دفع مكروه. إذا قال القائل لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، فهي عبارة سليمة، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب، فقائل هذه العبارات رتب مشيئة العبد على مشيئة الله فسلك طريق السلامة. أما لولا الله وفلان بالواو ولولا فلان فهذه من ضروب الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر بما فيه من إسناد النعمة إلى غير الله. وهكذا أيضا شرك الأفعال، الشرك الأصغر في الأفعال مثل يسير الرياء، كمن يعمل الطاعة ليثني الناس عليه بها يعملها لله ولكن يدخله شيء من الرغبة في ثناء الناس عليه، فيأتي دور الشرك الأصغر في هذه العبادة وهو خطير على صاحبه، لأن المعصية إذا سميت صغرى إلا أنها تجر إلى الكبرى، فقد يجر الشرك الأصغر صاحبه إلى الشرك الأكبر، قد يجر الشرك الأصغر صاحبه إلى الشرك الأكبر. وقد يكون الرياء شركا أكبر، وذلك إذا كان الباعث عن العمل مراعاة الناس وقصد مدحهم وثنائهم ليس له غرض في ثواب الله على العبادة التي يعملها، هذا شرك أكبر، لأن صاحبه ما تقرب بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى. هناك أيضا الشرك الخفي، وجاء في الحديث شرك السرائر الشرك الخفي، وحسن هذا الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 31 شرك السرائر الشرك الخفي، وهو يتناول نوعي الشرك الأكبر والأصغر، وذلك بحسب ما يقوم به العبد من أنواع الشرك. شرك الخفي هو شرك المنافقين، نفاق الاعتقادي هذا شرك خفي، وإن مات عليه فهو خالد مخلد في النار لأنه نفاق اعتقادي. ونوع من الشرك الخفي شرك عملي لا يخلد صاحبه في النار لكنه خطير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخرجه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة 951. فالواجب أن يخاف المسلم على نفسه وقوع الشرك في قلبه أو في عمله. وسبب النجاة من الوقوع في الشرك إما يناقض أصله أو يناقض كماله. سبب النجاة هو العلم، من طلب العلم وأصل هذا التأصيل بدأ في تحقيق التوحيد والحرص على السنة وفهم النصوص التي تدل على وجوب التوحيد وتحريم الشرك وبيان ما يترتب على تحقيق التوحيد من رضا الله عز وجل وجنته، ما يترتب على الوقوع في الشرك من سخط الله وأليم عقابه، فقد انفتح له أعظم باب من أبواب الرحمة، وأتى بأعظم الأسباب التي فيها النجاة للإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك، أي إذا حققوا التوحيد واجتنبوا الشرك فما هو حقهم على الله؟ الحق على الله يختلف عن الحق على عباد الله، الحق الذي للعباد على الله هو الذي أوجبه على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأوجب على نفسه رحمة منه لعباده والصالحين أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن برئ من الشرك واعتصم بالتوحيد ودام على ذلك ومات على ذلك فهو مرحوم بشهادة النصوص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث جمله قصيرة وفيه معان عظيمة جليلة ينبغي أن يفهمها الإنسان وأن يذاكرها دائما وأبدا، وأن ينشرها بين الناس ويعلمها غيره بحسب قدرته واستطاعته. انتهت فوائد هذا الحديث العظيم. نعم.